الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بشير الجميل فعلا البطل ما بيموت، جعجع الحلول السياسية لا تزال ممكنة رغم أن حزب الله العقبة الأكبر أمام السيادة، مصادر ميقاتي بوريل لم يحمل أي رسالة، وأوساط دبلوماسية هوكستين قد يعرج على بيروت إذا نجح في مهمته في تل أبيب، لقاء محتمل اليوم لسفراء الخماسية في قصر الصنوبر أو دارة بخاري، سخونة ليلية وصباحية في الشمال الإسرائيلي والجنوب، ومعلومات عن قرار لحرب أوسع على حزب الله، واشنطن تبني منشآت في جنوب إسرائيل. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. 14 أيلول 1982 اغتيل الرئيس المنتخب، ومنذ ذاك التاريخ المشؤوم ما في رئيس فعلي بلبنان. سقط بشير الجميل في الأشرفية التي أحب شهيدا عن كل لبنان ولأجل كل اللبنانيين من دون استثناء، لكنه في عليائه مطمئن إلى أن قواته اللبنانية على نهجه وخطاه تسير حتى تحقيق جمهوريته القوية، جمهورية 10452 كيلومترا مربعا، جمهورية الحرية والسيادة والقانون والمؤسسات التي لن تقوى عليها أي قوة أخرى. وفعلا البطل ما بيموت.
يا شباب، ما فرط لبنان إلا وقت اللي صار كل لبناني بلبنان بده يتطاول على القانون، لأنه كان معتبر حاله أكبر من القانون. نحن كلبنانيين ربينا على التجليد والتفنيس والتشفير، يلي كل واحد منا كان معتبر إنه هو أكبر من النظام، إنه هو بيقدر يخالف السير، إنه هو بيقدر يتمرجل على البوليس، هو بيقدر يضرب الأستاذ، وبكرة النايب تبعه أو الوزير تبعه بيعمل له واسطة ليعلقوله نيشان عوض ما يعطوه عقوبة.
الأمن معناته أنه منقدر نمارس تقاليدنا ومعتقداتنا بدون ما يكون أي كان عم بيتهددنا، إن كان من جوا أو من برا. الأمن يعني بالنسبة لنا أنه نعيش حقيقة مرتاحين، وما يكون مصيرنا على كفنا كل ما دق الكوز بالجرة نعتبر أنه راحت علينا.
وأحياء لذكرى استشهاد الرئيس الجميل ورفاقه تقام في 14:15 وقفة تأمل وصلاة ووضع أكاليل على نصب شهداء 14 أيلول في مكان الاستشهاد أمام بيت الكتائب في الأشرفية.
وفي 17:00 غد، وبرعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، تحيي منطقة بيروت في القوات ذكرى الرئيس الشهيد في ساحة ساسين الأشرفية.
الدكتور جعجع أكد أن الرئيس الشهيد بشير الجميل لو بقي على قيد الحياة لكان رئيسا مختلفا عن كل من سبقوه، لأنه كان يملك جرأة اتخاذ القرار حتى لو كان ضد مصلحته الشخصية.
وقال عبر الـMTV أن واحدة من المشاكل الأساسية التي يعانيها لبنان اليوم هي غياب الجرأة لدى المسؤولين في اتخاذ القرارات الصعبة، ولو حكم بشير لما وصلنا إلى هنا، وما كان في مخلونة.
يعني أنا وكبت الشيخ بشير مباشرة من سنة 76 لسنة 82. لا 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 لا، شيء آخر مختلف.
في ظروف حقيقية، مش دائما الشخص هو اللي بيقرر. في ظروف
طبعا،
في مخلونة،
في يوم ما يخلوك ب5% من بكتار، ب10% ب20%، ما خلوك بتلاقي طريقة تتخطى الصعوبات والناس يلي ما عم تخليك بكيفة الأحوال. هو طبعا المخلونة، ما زي المخلون بالطاقة ليش دلوا فيها؟ ليش مخلون؟ طيب لشو؟ طيب ليش هلا عم يكملوا عمل سياسي؟ بشير الجميل كان في 100 شغلة كتار ما يخلوا فيها. لو بتشوف قديش كان يتحارب أوقات من داخل حزب الكتائب، أكتر واحد كان فيه يقول بكل سهولة ما خلونا الشيخ بشير، كان يعمل 100,000 قصة ورواية يلتف حول المصاعب والمشاكل، حول اللي عم بيعارضوه، حاول 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 مشان تيوصل على ما هذا القائد. شو هو القائد؟ أكيد كان بيكون مختلف عن كل شيء شفتها. لا، لأنه شخص بياخد قرار.
وفي ذكرى اغتيال بشير أكد جعجع ضمن لقاء خاص بعنوان بين بشير وسمير أن العقبة الأكبر أمام السيادة اللبنانية اليوم هي حزب الله، إلا أن الحلول السياسية لا تزال ممكنة.
لو ضل بشير كان في حزب الله؟
لا أكيد لا، أكيد أكيد أكيد، مش بس حزب الله ولا ضل أي شيء تاني، كان بيكون عندك دولة، دولة سوية يعني، دولة مثل كل دول العالم، ما بدنا نخترع بارود نحن، خي دولة عندها جيش، عندها قوى الأمن الداخلي، عندها مؤسساتها، عندها إداراتها، ومش أبوابها مخلعة ومشرعة على كل حدا بيجي من الحياة الله مطرح، لا.
ولفت الدكتور جعجع إلى أن هاجس اغتيال بشير كان موجودا منذ فترة طويلة حتى قبل انتخابه رئيسا منذ أن افتدته ابنته مايا، وتابع صحيح أن اغتياله شكل هاجسا أمنيا بالنسبة لنا، لكنه ليس الوحيد باعتبار أنه منذ الشيخ بشير مرورا بالرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا إلى اللواء وسام الحسن الذي كان رجلا أمنيا، كلها مجتمعة تدفعنا إلى اتخاذ الحيطة الأمنية اللازمة باعتبار أننا في مواجهة أطراف من الممكن في أي وقت أن تقدم على الاغتيال لأهداف سياسية.
وعن حبيب الشرتوني واغتيال البشير أجاب رئيس القوات:
حبيب الشرتوني كان الأداة يلي خطت خلف اغتيال بشير جميع نظام الأسد، لك هو الحديث هلأ بعدهم، وسوريا شقيقة، وقال خي سوريا ايه شقيقة، بس عم نحكي عن نظام نحن، لسوريا هلأ في سوريا المعدرة، صلب الموضوع نظام الأسد يلي بالرغم من كل شيء صار يعني، ولو انه ما بقى عنده هيك بعده موجود هون حدك، وهي اللي لازم نشتغل كلنا سوا عليها يا خي. اذا اللبنانيين ما بدهم يحسوا مع بعضهم بالحد الأدنى انه عشو ايام هالبلد، لكن نظام الأسد إيه هو اللي وراء اغتيال بشير جميل.
وشدد الدكتور جعجع على أن بشير لا يزال حيا في القوات اللبنانية
على مدى أوسع وأكبر، بعد القوات عم بتواجه نفس المشاكل نفس العقبات يلي واجهها بشير وقتها، كان عنده هو تنظيمات المسلحة الفلسطينية، نحن هلا عنا هلا حزب الله يلي أصعب، لا هوديك انت كنت لقيتهم بعصب وجودهم انه غربهم موجودين على ارض لبنان، هلا هذا بقول لك انا لبناني. الصعوبه الثانيه كانت سوريا ومحاولتها الهيمنه، هلا جل ما في استبدل سوريا بايران، بعد عم نواجه نفس الوضعيه وعم نواجه بنفس الطريقه يلي كان عم بواجه فيها بشير، مشان هيك ايه فيني اقول وعاتر انه بشير حي فينا. اما من ناحيه الدوله وتصرفات تجاه الدوله، كل العالم تعرف شو موقف القوات من الفساد وكيف ممارستها بالدوله، فاذا من كل النواحي بشير حي فينا أكثر من أي وقت آخر، لأنه للأسف ولو مرق 42 سنة صار على استشهاد بشير جميل، بعدنا عم نواجه ولو بأسماء وأوجه مختلفة نفس الصعوبات نفس القضايا اللي كانوا عم بواجهها.
وعن شعار الغد لنا الذي يرفعه حزب القوات اللبنانية، أوضح جعجع أن علينا أن نقوم بلملمة جراحنا ووجعنا ونستمر لكي نحاول تحقيق الحلم من جديد، وهذا ما قامت به مجموعة كبيرة من الرفاق في القوات اللبنانية، وأعتقد أن بشير من المكان الذي هو فيه الآن سيكون فخورا جدا بالقوات الموجودة في الوقت الراهن، لأنه تماما كما كان يريدها أن تكون وكما كان يأمل أن تكون وكما كان يتصورها، وفي المشروع السياسي ذاته وفي الاتجاه والممارسات.
خلافا لما حكي عن رسالة أوروبية حملها منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل متمنيا عدم تجاهلها، قالت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه لم يتلقى أي رسالة منه في زيارته الأخيرة بيروت، لكنه دعا في اللقاءات الوداعية التي أجراها مع القيادات اللبنانية إلى الالتزام بالقرار 1701 خيارا وحيدا لنزع فتيل الانفجار والتمهيد للحل السياسي.
المصادر نفت تلقي لبنان معلومات رسمية عن زيارة قريبة للمبعوث الأمريكي أموس هوكستين العاصمة اللبنانية، ونسبت إلى شخصية دبلوماسية مطلعة على أجواء واشنطن أنه سيزور تل أبيب الاثنين في مهمة صعبة تتعلق بوقف النار في غزة، بعدما ذكر أنه وصل إليها أمس، فإذا نجح في المهمة فقد يعرج على بيروت، لكن لا تفاؤل بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية.
ولم تخفي المصادر أن الوفود الدولية باتت مقتنعة أن ظروف الحل في لبنان غير ناضجة، خصوصا لجهة إقناع حزب الله بفصل جبهة غزة عن لبنان.
في الأثناء تتجه الأنظار إلى اجتماع سفراء اللجنة الخماسية اليوم في مقر إقامة السفير الفرنسي في قصر الصنوبر أو دارة السفير السعودي وليد بخاري، وسط كلام على تكثيف الخماسية تحركاتها ورفع وتيرتها والانتقال إلى مرحلة جديدة في مقاربة الملف الرئاسي لا تقل فيها الأمور عن طرح أسماء لمرشحين جديين ممكن أن تتقاطع عليهم الأطراف اللبنانية.
ومن ساحة النجم تحدث السفير المصري علاء موسى عن كيفية كسر حال الجمود.
أتصور أنه نحن جميعاً مدركين بأنه انتخاب رئيس مسألة في غاية الأهمية، والجميع مدرك بأنه اليوم قبل غد يجب أن نحدث الفارق فيما يخص هذا الملف. دورة الرئيس بيري في حقيقة أكد لي مرة أخرى على إصراره وتمسكه بفصل مسار ما يحدث في غزة عن المسار الرئاسي، وده شيء في غاية الأهمية، لأنه إذا ما استطعنا فعلا عمل هذا هيساعد كثيرا في أن احنا نحلحل بعض الشيء الملف الرئاسي. تحدثنا أيضا عن جهود الخماسية واجتماعاتنا في الفترة القادمة وما يعني نرمو إليه. حقيقة حطناه أو أنا حطت علما بأنه دائما حنكون على تواصل مع دولته فيما يخص بتحركات الخماسية.
مصدر مطلع رأى أن الحركة الدبلوماسية الدولية النشطة في لبنان توحي بمؤشرات عديدة باتجاه إحداث خرق إيجابي من اللجنة من خلال الاتصالات التي أجرها السفراء قبل اجتماعهم إلى تحرك المرتقب للمفد الفرنسي جان إيف لودريان والمفد الأمريكي أموس هوكستين، فضلاً عن زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيروت، وإن وضعت زيارته في خانة الوداعية لانتهاء مهمته.
وفيما تبدو الساحة اللبنانية أمام فرصة لإحداث تغيير ما في مسار الأمور وفق المصدر، فإنه شدد على ضرورة تعاطي الأطراف اللبنانية معها بجدية كاملة، وإلا فإننا سندخل في مرحلة انتظار طويلة ولا أحد يعرف إلى أين تذهب الأوضاع بعدها، وتصبح الرئاسة في مهب الريح، خصوصا أن البلاد أمام تحديات واستحقاقات على مستويات عدة.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب تحدث عن الثلاثية البائدة والرئاسة، أضاف
أن المقاومة إلى جانب الجيش والشعب هي حتى الآن الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حدود الوطن وسيادته، حتى نتفاهم على وسيلة أخرى نتفق عليها تحقق هذه الغاية، وهذا لا طريق إلى بلوغه إلا بالحوار أو التشاور، فلا مشكلة في التسميات كمدخل لانتخاب رئيس للجمهورية، فلنتواضع جميعا من أجل الوطن بدل الرهانات الخاسرة التي تضر بالجميع.
وفي آخر الميدانيات الجنوبية، أعلن حزب الله قرابة 2:30 فجرا أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية على طريق رويسات العالم زبدين بصاروخ موجه، ردا على الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل، وخصوصا في بلدة الأحمدي حيث سقط قتيل من الحزب يدعى عباس خضر حمادي من بلدة القماطي جبل لبنان، وسبعة جرحى من بينهم أربعة أطفال عولجوا في الطوارئ.
كما قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل الإسرائيلية ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.
الجيش الإسرائيلي ذكر أنه رصد 5 قذائف صاروخية انطلقت من لبنان، تم اعتراض بعضها في حين سقطت البقية في مناطق مفتوحة من دون إصابات. صفارات الإنذار دوت في مدينة صفد وبلدات عدة في شمال إسرائيل تحذيرا من سقوط صاروخ، كما سمعت الصفارات صباحا في منطقة شتولة في الجليل الغربي قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بنجاح هدفا جويا مشبوها تسلل من لبنان إلى مناطق الجليل الغربي.
واستهدف حزب الله كذلك موقع رمثة في تلال كفرشوبة وموقع حدب يارين بصواريخ بركان، ما أدى إلى تدمير جزء منه واشتعال النيران فيه.
وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف كفرشوبة ووادي شبعة، وأطلق موقع الرادار العسكري الإسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة شبعة مع قصف مدفعي.
سبق ذلك استهداف إسرائيل منطقة خلة وردة في بلدة عيت الشعب بعدد من قذائف الهاون، وغارة استهدفت أحد المباني في بلدة كفر رومان النبطية، تبين بحسب إعلام الحزب أنه غير مأهول مع تسجيل إصابات طفيفة جدا في الجوار، فضلا عن قصف مدفعي وفوسفوري على أطراف بلدتي مروحين والبستان. واستهدف حزب الله مرابط المدفعية الإسرائيلية في الزعورة بالأسلحة الصاروخية.
ومساء أمس نفذ الطيران المسير غارات على شرق بلدة حولة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية الطيبة أطراف علم الشعب والضيرة.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط بلدية كفر رومان قضاء النبطية، استهدفت مبنى من 3 طبقات في مقابل مجمع كفر رومان التجاري.
المبنى انهار بشكل كلي وهرعت سيارات الإسعاف التابعة للهيئات الصحية نحو المكان، فيما أفيد عن سقوط إصابات طفيفة من جراء شظايا الغارة.
في السياق، أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على مبنى النبطية أدت إلى إصابة 13 شخصاً بجروح، من بينهم حال واحدة استدعت دخول المستشفى، والبقية إصابات طفيفة جداً، 8 منها حالات ذعر شديد.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عمل بشكل مكثف في الجبهة الشمالية في خلال الأسبوع الأخير، وهاجم أكثر من 140 هدفا في لبنان، وقال استهدفنا في سوريا عددا من العناصر التي كانت تستعد لمهاجمة إسرائيل، وقتلنا عددا من عناصر حزب الله من ضمنهم قائد في قوة الرضوان.
بدورها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أحد ألوية الاحتياط التابعة للواء جولاني أنهى تدريبا يحاكي مناورة على الأراضي اللبنانية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري يصادق غدا على اعتبار إعادة سكان الشمال أحد أهداف الحرب الإسرائيلية.
ونقل عن مصدر أمريكي مسؤول رفيع المستوى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اتخذت القرار في شن حرب أوسع على حزب الله، والبيت الأبيض قلق جدا.
أضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول الإصغاء إلى واشنطن والتهدئة، بينما يواجه معارضة شديدة من المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع ومن اليمين المتطرف الذين يريدون المضي بقرار الحرب الأوسع على جنوب لبنان.
وفي سوريا، أعلن المرصد السوري أن العملية الإسرائيلية في مصياف أسفرت عن مقتل 27 شخصاً، لافتاً إلى أن حزب الله كان يشرف على المصنع الذي دمرته وحدة النخبة في القوات الإسرائيلية بغارة مركبة أدت إلى تدمير مصنع للصواريخ الدقيقة تحت الأرض.
وبعدما وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، شكره فيها على انخراط الحزب في مواجهات طوفان الأقصى، بحسب المكتب الإعلامي للحزب تحدث مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الأصفر عباس الموسوي عن كيفية قياس المعركة.
هذا العدو الماخذ أمامنا هو التي رفعها في بداية حربه. المعركة أيها الإخوة والانتصار أيها الإخوة لا يقاس بحجم الدمار أو بحجم أعداد الشهداء من مدنيين أو مقاومين. نعم، نحن جميعا جاهزون ومستعدون. المعركة تقاس بتحقيق الأهداف.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش أشار إلى فشل إسرائيل.
اليوم ورغم كل ما يدعيه الصهاينة من تحقيق إنجازات في غزة، لا يزال عنوان المعركة هو الفشل. ودليل الفشل هو أن المقاومة لا زالت موجودة ومقتدرة في غزة والضفة وكل فلسطين.
أوضحت بلدية برج حمود أن الحريق الذي اندلع في مطمر النفايات لم يقارب الجزء الواقع في نطاقها الذي أصبح خاليا من النفايات، بل اندلع في الجزء التابع لبلدية الجديد البشري، مؤكدة أن الجزء الخاص بها أغلق وتم تأهيل الحفر فيه وفق أعلى المعايير وتحت إشراف الخبراء والإدارات المختصة.
غرينبيس حذرت من جهتها من مخاطر السموم التي يتنشقها اللبناني في ظل وجود مطامر غير آمنة في مناطق سكنية، موضحة أن الحريق في المكب أطلق دخانا ساما ناتجا عن احتراق مواد خطيرة مثل غاز الميثان الذي يشكل تهديدا خطيرا على صحة العامة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض تنفسية وسرطانية.
حريق المطمر كان استدعى اجتماعا استثنائيا للجنة البيئية في مجلس نواب التي أحالت القضية إلى التحقيق الجنائي لمعرفة أسباب حريقه ومحاسبة الجهة المسؤولة عن تشغيل المكب. وقال رئيس اللجنة النائب غياث يزبك:
إجراء تحقيق جنائي لمعرفة أسباب الحريق، محاسبة الجهة المشرفة على المكب وكل المسؤولين عن وصول حاله إلى هذا الحد، الإعاز إلى الوزارات المختصة بالتوقف الفوري عن منح أي تراخيص لإنشاء أو توسيع المنشآت الغازية والنفطية قبل إقفال هذا المكب، العمل سريعا من قبل الحكومة على الإقفال النهائي للمكب وكل المكبات المشابهة فورا، الإسراع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات على أن يجتمع المسؤولون في شكل سريع من أجل إدخال التعديلات عليها أو إقرارها كما هي، تحقيقا للامركزية إدارة النفايات، الاتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف المسؤولين عما وصل إليه الحال في ملف النفايات المزمن والمتواصل بأزاه منذ تسعينات القرن الماضي، إبلاغ وزارة الداخلية ضرورة تطبيق تدابير السلامة أثناء اندلاع الحرائق والكوارث الطبيعية حماية للناس.
وزير البيئة ناصر ياسين اعتذر من سكان المتن.
اليوم مدير عام دفاع المدني يقول هذا الحريق مفتعل، إذا مفتعل من فتعله؟ هذا بده تحقيق، ونحن حنبلغ المدعي العام البيئي دغري مباشرة لإجراء هذا التحقيق. ولكن هناك أيضا حاجة لتدقيق بعمل هذا المطمر، إذا في أشياء ما عم تلتزم بالمواصفات، عم تدخل عليه نكاشين، ما في حراسة، وهذه أمور إدارية لازم تكون موجودة ضمن الشروط وضعها مجلس المياه والإعمار لمتعهد هذا المطمر. ولكن لازم نروح لنتفق نحن والنواب والبلديات وكل الإدارات المعنية نحو تنفيذ استراتيجية وزارة البيئة اللي اشتغلنا عليها. هذه استراتيجية بتقول بده يكون عندي أساسة إدارة لا مركزية للقطاع، قسمنا لبنان ل 17 منطقة على مستوى الأقضية ليصير فيه منظومات متكاملة، نصلح المعامل، نعمل فرز من المصدر، فرز ثانوي، معالجي، ومطامر مناطقية مش مطامر مركزية بهذا الشكل. كل منطقة يكون عندها مطمر، وهذا ما اتفقنا عليه نحن نواب المتن ونواب بيروت، نبتدي بنقاشه بشكل سارع وسريع، لأن النقاش مع البلديات في السابق لم يؤدي لنتيجة.
ومنعا لنكش حريق جديد، طلب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي من محافظ جبل لبنان العمل لوضع حراسة للمطمر.
عضو تكتل النائب غسان حصباني لفت إلى أن الحكومة كانت على علم بمخاطر الأمن والسلامة لمطمر برج حمود الجديدة ولم تتخذ أي خطوة لمنع الكارثة.
حصباني دعا إلى التحقيق الشامل الآن قبل أن تصبح الكارثة أكبر في منطقة ممزوجة بالغازات القابلة للاحتراق والانفجار ومخازن النفط والغاز المجاورة، مع الحاجة للعمل الفوري على الحلول الدائمة.
في حرب غزة قال المدير العام لوزارة الصحة في القطاع إن 83% من المستلزمات الطبية للمستشفيات غير متوافرة، وإن 60% من مخزونات الأدوية الأساسية نفدت.
وفي الضفة الغربية وعلى وقع اقتحامات واعتقالات في طول كرم ونابلس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الحملة التي يشنها في شمال الضفة ومناطق الأغوار.
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شددا في لقاء بينهما على الحاجة الملحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والحاجة إلى مزيد من الجهود الإسرائيلية لحماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المزري في القطاع، كما أدنى هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
نائبة الرئيس كامالا هاريس قالت إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة والإفراج عن الرهائن، مكررة أن الإدارة الأمريكية تعمل على مدار الساعة للتوصل إليه، ومشددة على احترامها الأصوات المنادية بإنهاء الحرب.
وفي أنقرة التقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي إبراهيم كالين وفدا من قيادة المكتب السياسي لحركة حماس من دون الكشف عن أسمائه لمناقشة المفاوضات في شأن وقف النار في غزة.
قناة تي آر تي التركية ذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي على اتصال مع جميع الأطراف بما في ذلك حماس وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة، ويقوم بجهود دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى وقف النار.
في الأثناء كشف موقع The Intercept وثائق تشير إلى أن واشنطن تبني منشآت في جنوب إسرائيل لاستيعاب طائرات أمريكية الصنع تزود بالوقود، وأن الخطوة إشارة إلى تصميم إسرائيل على زيادة قدرتها لضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وعلى محور آخر، وفي بيان أصدرته كشفت قوات القيادة الأمريكية المركزية إنه في عملية منسقة تمت في 29 من الشهر الماضي في غرب العراق نفذتها بالتعاون مع قوات الأمن العراقية قتلت 14 عنصرا من تنظيم داعش.
البيان كشف أيضا أن العملية أسفرت عن مقتل 4 من أبرز قادة داعش، من بينهم المسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في غرب العراق شاكر عبود أحمد العيساوي.
وكانت السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق الخميس تفاصيل ونتائج العملية في صحراء الأنبار غربي البلاد.
وعلى محور اليمن، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها دمرت في الساعات 24 الماضية 3 مسيرات ومركبة للحوثيين في مناطق سيطرتهم في البلاد.
صحيفة وول ستريت جورنال كتبت أن الولايات المتحدة تخشى من احتمالية تسليح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوثيين في سياق تحذيره للولايات المتحدة وحلفائها من أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى مصنوعة في الغرب ضد روسيا يعني أن دول حلف شمال الأطلسي في حال حرب مع موسكو.
ألمح المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يغير رأيه في شأن المشاركة في مناظرة ثانية مع نائبة الرئيس كامالا هاريس بعدما أعلن الخميس رفضه إجراءها، وقال قدمت أداء رائعا في المناظرات وأعتقد أن هاريس أجابت على كل شيء، لكن ربما إذا كنت في مزاج مناسب لا أعرف، الآن أنا متصدر.
قداسة البابا فرانسيس وصف الاختيار الذي يجب على الناخبين الأمريكيين أن يتخذوه بأنه اختيار بين الأقل شرا، وأشار إلى أن أسباب موقفه تعود إلى سياسات ترامب المناهضة للهجرة ودعم هاريس لحق المرأة في الإجهاض، إذ قال أن عدم الترحيب بالمهاجرين خطيئة كبيرة، في حين أن الإجهاض يشبه الاغتيال لأن الشخص الذي يتخلص من المهاجرين والشخص الذي يقتل أطفالا كلاهما ضد الحياة. في صفحة المتفرقات،
توفي البيلاروسي إليا يفيمتشيك الملقب بأضخم لاعب كمال أجسام في العالم بنوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 36 عاما، ويعتقد أنه أصيب بالنوبة في منزله بينما كانت زوجته أنا تقوم بالضغط على صدره أثناء انتظارها لسيارة الإسعاف. وفي السادس من الحل دخل رياضي في غيبوبة بعد إصابته بالنوبة، وتم تأكيد وفاته في 11 منه.
وقد لقب إليا بالوحش ويزن قرابة 140 كيلوغراما، وكان يأكل 7 مرات في اليوم ويستهلك 16500 وحدة حرارية، بما في ذلك 108 قطع من السوشي و2.5 كيلو من شرائح اللحم، وكان أصبح رمزا على وسائل التواصل بأكثر من 300 ألف متابع على الإنستغرام، حيث رأى المعجبون أنه يتخطى حدود القدرات البشرية، وهو عاش في بيلاروسيا تليها جمهورية التشيك والولايات المتحدة ودبي. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كل أخبار الطقس مع الأب إليخ نايسر.
اللي عم بيصير حاليا بالدول الأوروبية، عم تشهد مناطق وسطى وغربية نزول قطب كتير بارد، وعم بيسبب هالشي تساقط للثلوج على ارتفاع 1005-1006 وما فوق، والثلوج عم بتكون غزيرة على جبال الألب الإيطالية وبعض جبال الألب الفرنسية. هالوضع رح ينعكس شوي على جنوب أوروبا وتتمدد البرودة على مناطقنا، ورح نشهد انخفاض بدرجات الحرارة. في منخفض جوي رح يضرب جنوب تركيا ورح بيأثر علينا بطقس متقلب اعتبارا من الأحد بالليل فجر التنين، ورح نشهد أمطار محلية، أمطار متفرقة خاصة المناطق الساحلية يلي رح تشهد بين التنين الصبح ونهار الأربعاء طقس متقلب. الأمطار ما رح تكون شاملة كل لبنان، ما رح تكون كتير غزيرة، يعني منقول أنه هي أمطار عشوائية رح تضرب مناطق ساحلية، بعض المناطق الجنوبية، المناطق الوسطى والمناطق الشمالية، وحتى الجبال اللي بتطلع على البحر، الجبال الغربية. إذن انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة بين التنين ونهار الأربعاء.
كان في الصباحية الثانية بشير الجميل فعلا البطل ما بيموت. جعجع الحلول السياسية لا تزال ممكنة رغم أن حزب الله العقبة الأكبر أمام السيادة. مصادر ميقاتي بوريل لم يحمل أي رسالة، وأوساط دبلوماسية هوكستين قد يعرج على بيروت إذا نجح في مهمته في تل أبيب. لقاء محتمل اليوم لسفراء الخماسية في قصر الصنوبر أو دارة بخاري. سخونة ليلية وصباحية في الشمال الإسرائيلي والجنوب، ومعلومات عن قرار لحرب أوسع على حزب الله. واشنطن تبني منشآت في جنوب إسرائيل. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.